في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. الحديث 95 عن علي رضي الله تعالى عنه قال: والله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب رسول إلا كتاب الله تعالى أو فهم أعطيه رجل مسلم في القرآن، وما في هذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجها فنشرها فإذا فيها. سبب هذا الحديث ما جاء عند الإمام أحمد عن أبي حسان الأعرج أن علي رضي الله تعالى عنه في عصره في خلافته كان يأمر بالأمر، فيقال قد فعلناه، يقول مثلا اصنعوا كذا، أجيزوا الوفد بكذا، صلوا في المكان، فيقولون فعلناه يا أمير المؤمنين، نحن رأينا أنك تريد ذلك من قبل، أو علمناه من طبعك وعملناه قبل ما تأمرنا به، قد فعلناه. فيقول هو: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الأشتر أحد أصحابه، قال: إن هذا الذي تقول أنت الآن لما تأمرنا بالشيء ونقول لك نحن عملناه قبل ما تأمرنا به لأننا ندري أنك تريده، يعني تقول صدق رسول الله، كيف صدق رسول الله؟ الله خبرك أننا سنعمل، هل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أننا سنعمل هالأشياء؟ لماذا تقول كلما قلنا لك نعم قد فعلناه تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو دخل هذا الكلام؟ أهو شيء الذي تقول الذي تأمرنا به، أهو شيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، عهده يعني وصاك به النبي صلى الله عليه وسلم، وصاك أن تأمرنا أن نفعل كذا أو أن نفعل كذا، فأنت لما تعلم أننا فعلناه تقول صدق، يعني هو ما وصاني إلا هو يعلم أنه سيقع. إذن أنت يا علي رضي الله عنك عندك أشياء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك بها دون بقية الصحابة، وصايا خاصة أعطاك إياها، أهو شيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي: ما عهد إلي شيئا خاصة دون الناس إلا شيئا سمعته منه، أسمعه منه مثل ما يسمع من غيري، مثل ما يسمع منه غيري. وفي هذا يا جماعة رد على يعني طائفة الشيعة الذين يغلون في علي رضي الله عنه ويرفعونه فوق منزلته البشرية، ويصنعون أشياء يفترونها أنها عند علي دون غيره. فمثلا منهم من يدعي أن عليا يعلم الغيب مثلا، ونقول لهم كيف يعلم الغيب وهو لما دخل طعنه الفاجر ابن ملجم، والآن تقولون علي رضي الله تعالى دخل ليصلي بالناس الفجر فكان قد كمن له من كمن، يعني اختبأ له وطعنه واستشهد علي رضي الله عنه. طيب ما هو يعلم الغيب، ما علم أن هذا بيقتله؟ طيب إن كان علم فلا يجوز الإنسان أن يلقي بنفسه وبيده إلى التهلكة، وإن كان ما علم فهو لا يعلم الغيب أصلا، كيف تقولون يعلم الغيب؟ وعموما ليس هذا معرض الرد عليهم، لكن هم يدعون أن عليا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء لم يخبر بها بقية الصحابة. فهذا يسأل علي يقول: يا علي، أنت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك أشياء وصايا معينة محددة لك ما خبر بها بقية الصحابة؟ فأقسم علي قال: والذي فلق الحبة، فلق الحبة يعني حب النبات وهو يكون مغلفا ويفلق عنه، قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، النسمة يعني المخلوقات، فأنا نسمة وأنت نسمة، هذه المخلوقات عامة، ما عندنا، ما عندي أنا ولا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب نقرأه إلا كتاب الله اللي كلكم تقرؤونه، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو أنا أفهم شيء حكما معينا من الآية وأنت لا تفهمه، أو أنت تفهم شيئا أنا ما أفهمه، أعطيه رجل مسلم في القرآن، وما في هذه الصحيفة. فأخرج لهم صحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنشرها، فإذا فيها العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر وأشياء من الجراحات وأسنان الإبل، وإذا فيها. أما قوله العقل فهو الدية، يعني علي رضي الله عنه كتب أحكام الدية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفكاك الأسير أيضا أحكام فكاك الأسرى، لما يكون في مأسور مسلم عند الكافرين متى يجب علينا أن نفكه، متى يجب أن نعطيهم مالا أو غير مال. علي كاتب الأحكام حتى ما ينساها، فيها العقل أحكام الدية وفكاك الأسير، وفيها أيضا حكم فقهي وهو لا يقتل مسلم بكافر. لو أن مسلما قتل كافرا مثلا، قتله مثلا، أما القتال في الحرب فهذا يعني مشروع، لأن أصلا القتال في الحرب مبني على كل الفريق، أن كل الفريقين يقتل الآخر، ما هم متواجهين للقتال أصلا. لكن لو أن الكافر كان مؤمنا عند المسلمين، أعطي الأمان أو كان يدفع الجزية ذمي، طيب هل يجوز أن يعتدي عليه المسلم فيقتله أم لا؟ بعض أهل العلم يقول إذا قتله فإن المسلم يعاقب بما سوى القتل ويعاقب بالدية المغلظة، وبعضهم يقول بل يقتل ما دام أن هذا الكافر مؤمن أو قد دفع أو يدفع الجزية أو دخل إلى دار المسلمين بأمان. يعني الآن كل من يدخل إلى ديار المسلمين بالتأشيرة أو بالفيزا هذا في الحقيقة دخل بأمان وهو ذمي، لا يجوز أن يعتدى عليه، ذمي إذا كان من اليهود والنصارى، أو يكون مؤمن إذا كان من الكفار عامة، بوذي أو هندوسي أو كذا. بعض العلم يقول لا يقتل مسلم بكافر على سبيل المقابلة، بمعنى أنت مسلم وقتلت مسلم نقتلك لأن رأسك ورأسه متساويان، كلاكما موحد ومسلم، فليش تقتله؟ نقتلك بهذا الرأس. قالوا لكن لو قتل مسلم كافر فلا بأس للقاضي أن يحكم على المسلم بالقتل تعزيرا لحفظ الأمن، لكن لا يدل أن رأسها المسلم ورأس الكافر متساويان عند الله، ولهم فيها كلام طويل عموما، والأمر فيها يرجع للقضاء وأحكامه. قال وأشياء من الجراحات وأسنان الإبل. الجراحات هي الشجاج وغيرها، يعني أهل العلم قسموا الجراحات إلى أقسام، لما إنسان يضرب الآخر بآلة حادة فضربه مثلا في بطنه فقد تكون جائفة إذا وصلت إلى الجوف طعنه، إن كانت لا تزال الجرح في الجلد فهذه لها حكم، إذا وصلت إلى الجوف قالوا هذه جائفة فلها حكم آخر. كذلك الشجاج يسمون بعضها الموضحة، إذا كانت الضربة قوية حتى تحرك الجلد وظهر بياض العظم سمونها الموضحة، أوضحت العظم، هذه لها حكم في الديات وغيرها، لها أحكام. فعلي رضي الله عنه يقول أنا كاتب هالأشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأسنان الإبل، يعني أحكام الإبل التي يجوز أن تنحر في الهدي أو في الأضحية أو في الديات وغير ذلك، أسنانها أن يكون مثلا البعير في السن السنتين ما الذي يجوز منه، إذا كان بخمس سنوات ما الذي يجوز منه. قال وإذا فيها أيضا المدينة حرم ما بين عائر إلى ثور، ويروى ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان محيطان بالمدينة في جهتين منها. قال فمن أحدث فيها حدثا، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا، يقولون الحدث كل حد لله تعالى، يعني واحد مثلا في المدينة وقع مثلا في فاحشة زنا أو وقع في سرقة أو شرب خمرا أو مثلا يعني وقع في شيء من هذه الحدود الشرعية أو الردة عفان الله وإياكم أو نحوه، أو آوى محدثا، يعني أوى هذا المحدث إليه، آواه إليه وحماه، مثل ما قال الله إذ أوينا إلى الصخرة، يعني لجأنا وركنا إلى الصخرة، فهذا شخص مثلا سرق أو شرب الخمر أو وقع في الفاحشة ثم جاء وركن واحتمى عند شخص معين وهذا شخص حماه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دام أنه عمل حدا من الحدود ما يجوز أنك تحميه. فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. قيل الصرف الدية وقيل التوبة وقيل النافلة، لا يقبل منه التوبة ولا يقبل منه نافلة ولا فريضة، قالوا الصرف هو النافلة والعدل هو الفريضة. وقيل لا يقبل منه حيلة ولا فدية، كما قال الله تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، يعني إن يأتي يوم القيامة العاصي بكل حيلة أو بكل فدية لا تقبل منه. والحديث فيه ترهيب من أن الإنسان يقع في حدث في منطقة الحرم، يعني المكان له حرمته، سواء كان مكان حرم مكة أو حرم المدينة، فمن وقع في معصية في حرم مكة أو حرم المدينة فإثمه أعظم ممن يقع في هذه المعصية نفسها في خارج هذا الحرم، وذلك أن الحرم له تعظيمه، له أحكامه عند الله تعالى، له شأنه. المدينة حرم له أحكام، منها ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، يعني ما بين جهتيها، لا يقطع عضاهها يعني شوكها ولا يصاد صيدها. وكذلك في صحيح مسلم عن عاصم الأحول قال: سألت أنسا أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، هي حرام لا يختلى خلاها، لا يختلى خلاها، الخلا هو العشب، قال: لا يجوز أن يأتي الإنسان ويحشه يعني يقطعه، لكن لا بأس أن ترعى فيه الدواب، لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لو رأيت الظباء في المدينة ما ذعرتها، وجراد الحرم لا يصاد، لو في منطقة الحرم الجراد لا يجوز الإنسان أن يصيده، لكن لو جيء به مصيدا من خارج الحرم أو جيء به مصيودا حيا من خارج الحرم جاء أن يعني أن يأكله في الحرم، أو أن يقتله في الحرم يعني، وأن يأكله أو أن يطبخه ونحو ذلك. هذا الحديث يدل على تعظيم المدينة كما عظمت مكة، على أن الحرم عموما له يعني له وزنه، ولا يجوز الإنسان أن يعني أن يحدث فيه حدثا، وأن الإثم في منطقة الحرم أعظم من الإثم في خارجها. وسيأتي بيان أيضا كلام أطول لما يتعلق بهذه الحرمة. قال: وقال: ذمة المسلمين واحدة. ذمة المسلمين يعني عهد المسلمين واحد في قوته، بمعنى لو أن مثلا وقعت حرب بين المسلمين والكافرين، فجاء واحد من الكافرين أثناء القتال وقال: يا فلان أنا في ذمتك، يعني أنا في عهدك، أنا في وجهك، فجاء سواء كان حرا أو عبدا شريفا أو أقل منه رجلا أو امرأة وقال: خلاص أنت في حمايتي، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويعتدي عليه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان عليه الصلاة والسلام قال لهم: من دخل دار فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني معناه اللي موجود في الشارع لنا الحق أن نقتله، لماذا أنت في الشارع؟ فأم هانئ أخت علي رضي الله تعالى عنه رأت رجلا في الطريق يهارب من مجموعة بيقتلونه، لأنك أنت معك سيفك في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك: ادخل بيتك، واقف في الطريق لنا. فقال: أمنيني. قالت: أنت آمن. وقالت لهم: خلاص هذا أنا أمنته، هذا في ذمتي، هذا في عهدي، هذا في حمايتي. فمضى وأدخلته في بيت. وأم هانة أصلا أخت علي من سكان مكة، فهذا ربما كان قريبا لها. فأقبل علي ليقتله، قال: هذا لو ما يريد يقتل كان جلس في بيته، إيش اللي أخرج للشارع؟ فذهبت أم هانئ للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أمنته. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أمنا من أمنت يا أم هانئ. فدل هذا على أن الأمان والذمة، يقول عليه الصلاة والسلام هنا: ذمة المسلمين واحدة. لا نقول: والله اللي أمنه أبو بكر نقبل أمانه، واللي أمنه مرأة، واللي يؤمنه عبد لا نقبل، لا، كلهم في مستوى واحد، ذمة المسلمين واحدة. زينب رضي الله تعالى عنها زوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أقبل أبو العاص زوجها ومعه تجارة، فأقبل المسلمون، وكان بين قريش وبين المسلمين حروب، أي واحد من المسلمين يمر ذاهبا بتجارة إلى اليمن جنوبا قريش تطلع وتقطع الطريق عليه. فصار المسلمون: أي واحد يطلع منكم يا قريش إلى الشام نقطع الطريق عليه بعد. فمر أبو العاص بن وائل زوج زينب، وكانت زينب عنده في مكة، لكنه أرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الهجرة، فهو صار لثمان سنوات ما رأى زوجته، أو أقل، أو ست سنوات قبل فتح مكة. ف لما رأى الصحابة هجموا عليه هرب من القافلة وجاء ودخل المدينة خفية وذهب عند زوجته وقال لها أنا هربت الآن وأنا أخشى القتل. فهي قالت ابقى في البيت، عندها بنت منه أمامة. ثم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر تكلمت، كي كانت مع النساء، لما كبر يصلي قبل ما تكبر تصلي قالت أيها الناس إني قد أمنت أبا العاص بن وائل. سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ما قطع صلاته، انتهى من صلاته ثم التفت إلى الناس قال أسمعت ما سمعت؟ قالوا نعم. قال أما إني والله لم أعلم به، ترى ليس أنا اتفقت مع بنتي قلت إذا كبرت يا بنتي قومي قولي هالكلام، لا أنا ما اتفقت معها لكن زوجها وأمنته. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري أصلا أنه جاء ودخل عند زوجته. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقبل أمانها وقال لكن لا يقربنك، ما بعد دخل في الإسلام، لا يقربنك، يبقى في البيت لكن لا يقربنك كما يقرب الرجل امرأته، يعني بالوطن. فدل هذا على قبول الأمان. ولذلك قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أدناهم يعني فقيرهم العبد المملوك. فمن أخفر مسلما ذمته، أخفر يعني نقض عهده، المسلم هذا قال أم هانة قالت أنا أمنت هذا الرجل خلاص ترى في أماني في وجهي، دعوه يمشي في الشارع طليقا آمنا، جاء واحد وقتله. فمن أخفر مسلما يعني ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال ومن تولى قوما بغير إذن مواليه، هذا كله في الصحيفة التي عند علي رضي الله عنه. قال من تولى قوما بغير إذن مواليه، تولى يعني اتخذهم أولياء. المولى هو العبد الذي أعتق، يعني مثلا نحن ذكرنا لكم سابقا قالوا العبودية هو ذل، أو الرق هو ذل سببه الكفر. يعني مثلا لو أن المسلمين أقبل جيش من الكافرين ليقاتلوا المسلمين وقابلهم المسلمون، قتل من قتل من المسلمين وقتل من قتل من الكفار وفر من فر من الكافرين وانتصر المسلمون، ثم صار فيه مجموعة من الأسرى، هؤلاء الأسرى نحن ماذا نفعل بهم؟ إن أرجعناهم وعفونا عنهم رجعوا بكرة مقاتلين لنا، وإن قتلناهم أزهقنا أرواحهم ونحن يمكن أن يبقوا أحياء، وإن سجناهم سجنا مؤبدا فهو يعني كربة عليه وهو إشغال لنا أيضا. أنت عندك سجنة تأكله وتشربه وتعالجه ويشغلك بكثرة حماية، طيب ماذا نفعل به؟ يصبحون أرقاء، نقول أنت تركت أهلك وتركت مالك واخترت أن تخرج لقتالنا، احمد ربك إن ما قتلناك، إما أن نفديك يدفع أهلك مالا ونطلقك أو تصبح رقيقا، فهو ذل سببه الكفر. إذا اعتق المسلم عبدا له، افرض أن هذا دخل في الإسلام وصار صالحا وكذا واعتقه المسلم، إيش يستفيد المسلم؟ يستفيد أول شيء أجر من الله سبحانه وتعالى، والشيء الثاني أنه يستفيد أن هذا العبد المملوك الذي اعتق يصبح ولاؤه له. كيف ولاؤه له؟ لو هذا السيد الذي اعتقه قتل خطأ ثم أصبح عليه دية فهذا المولى يساعده في الدية، إن أنا صرت وليك. لو أن هذا المولى لما اعتق اشتغل وصار تاجرا كبيرا، إذا مات فإن هذا السيد يدخل من ضمن الورثة، كما قال أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. قال وهي نكاح، زوجتك ترث منك لأن تزوجتك ليست ابنتك، لكن سبب ميراثها النكاح. وولاء لما تعتق أحد يصبح ولاءه لك، ونسب ابنك أو أخوك أو كذا ما بعدهن المواريث سبب. عائشة رضي الله عنها كانت بريرة مملوكة عندنا عند قوم، فأرادوا أن يعتقوها بفلوس تدفعها بريرة لهم، اشتغلي وطلع فلوس ونعتقك، ما نعتقك لله كذا. فجاءت عند عائشة قالت يا عائشة ساعديني، فقالت خلاص أنا أعطيك فلوس وتعتقين. فاشترط أولئك قالوا لكن الولاء لنا، قالت عائشة الآن أنا اللي بدفع الفلوس، يعني أنتم ما اعتقتوها لله، اعتقتوها كأنكم بايعينها، أنتم الآن تأخذون ثمنها والولاء لكم أيضا. فاستأذن فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله أنا تبرعت الآن بالفلوس، يعني حتى ولاءها ما أستفيد منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال ما لأقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إلى آخر. فهذا معنى الولاء. فإذا كان واحد أعتق عبدا وأحسن إليه ثم هذا العبد صار يوالي غير مواليه، معناه أن الناس لن يعتقوا بعد ذلك لأنهم ما يستفيدون بعد العتق شيئا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من تولى قوما غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذكرنا معنى الصرف والعدل، قيل لا فريضة ولا نافلة، وقيل لا يقبل منه يوم القيامة عذر، وذلك أن فعله الذي فعله يعتبر فعلا كبيرا جدا لا يفيد معه الاعتذار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين المبارك، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يصلح الله تعالى أحوال المسلمين في كل مكان. أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أسأل الله أن يجمع شملهم، وأن يولي الله تعالى على المسلمين خيارهم، وأن يصرف الله تعالى عنهم شرارهم، وأسأل الله أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. أسأل الله من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أن يرد كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.